بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أصول في التفسير أو أصول في التفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: موهم التعارض في القرآن. المراد بهذا البحث يعني الآيات التي يكون ظاهرها أو يبدو من ظاهرها التعارض، أن بينها تعارض، فهي توهم، هي موهمة للتعارض. الإنسان إذا نظر فيها توهم أن بين هذه الآية وهذه الآية تعارضا، وهذا علم جليل، هذا علم جليل ينبغي للإنسان أن يعنى به. وقد كتب فيه العلماء، والشيخ هنا أشار إلى كتاب الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب، يأتي ذكره والكلام فيه. لكن المفسرين عموما في كتبهم المطولة عنوا بهذا الأمر، ولو أن طالب علم يكون عنده همة عالية فيجرد كتب التفاسير ويستخرج هذا العلم الجليل النافع من بطون الكتب ويرتب في كتاب، فإن هذا العلم مبثوث في الكتب، في تفسير الحافظ ابن جرير الطبري، وفي تفسير البغوي، وفي تفسير أبي المظفر السمعاني، وفي تفسير ابن كثير، وفي تفسير القرطبي، وهلم جر التفاسير التي تعد بالعشرات. وكذلك في كلام العلماء شيء كثير، كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك عند الحافظ الإمام ابن القيم ممن لهم عناية بالتفسير ويتكلمون كثيرا عن الآيات القرآنية. لو أن الإنسان مثلا يكون عنده همة يبحث ويجرد هذه الأسفار الكثيرة، يجرد هذه الأسفار لا ألف في ذلك كتابا نافعا وسفرا جليلا، ربما فاق جميع التواليف الموجودة. كذلك الشيخ الأمين رحمه الله أيضا له عناية في كتابه الأضواء، أضواء البيان، هناك أشياء ذكرها زائدة عما ذكره في الكتاب، كتاب دفع الإيهام. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. هذا التعارض، آية فيها إثبات وآية فيها نفي. إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية الثانية يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الآية الأولى فيها النفي إنك لا تهدي، والآية الثانية فيها الإثبات. فبادي الرأي ثمة تعارض يظهر في نظر المتأمل الناظر، يعني هذا هو العلم الذي نبحثه الآن. قال الشيخ رحمه الله: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، يعني الأخبار لا يمكن أن يظهر فيها التعارض. الأخبار، هذا قصد الشيخ بقوله مدلولهما خبري، يعني الآيات التي هي من باب الأخبار، من باب الأخبار، خبر يخبر ربنا سبحانه وتعالى إما عن ذاته المقدسة أو عن أسمائه وصفاته، أو يخبر عن الأنبياء السابقين أو عن الأمم السابقة، أو يخبر عن اليهود أو النصارى، خبر يخبر به رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأخبار ما يمكن أن يقع بينها تعارض، لأنها لا تكون إلا صدقا وحقا. قال الشيخ رحمه الله: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، يعني آيات الأحكام. الأولى آيات الأخبار، الثاني آيات الأحكام. يعني من الأخبار مثلا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن موسى أخذ برأس أخيه يجره إليه، أن موسى أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن هذه الآية فيها أن موسى هو الذي أخذ برأس هارون، وأن هارون قال له: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ما يمكن أبدا أن تأتي آية أخرى يظهر منها أن هارون هو الذي أخذ برأس موسى، ما يمكن، هذا مستحيل. أخبار صادقة حقة ما يمكن أن يقع فيها تناقض أو الاختلاف أو التعارض. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا. كذلك لا يمكن أن يقع التعارض في آيات الأحكام، الآيات الحكمية، يقول الشيخ مدلولها حكمي، يعني آيات الأحكام ما في تعارض. لماذا؟ يقول الشيخ: لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. إذن ما في مشكل إذا رأينا التعارض بين آية وآية في الأحكام، آية تحرم وآية تحل، إذن الأخيرة تنسخ الأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم، ولا كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. قال رحمه الله: وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. إذا رأيت في القرآن ما يوهم عندك شيء، ما يوهم عندك شيئا من التعارض، حاول أن توفق، حاول أن تجمع، حاول أن توفق بطريقة من طرق التوفيق والجمع. إذا ما استطعت إذا توقف وكل الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى، قل الله أعلم بمراده من كلامه، الله أعلم بمراده من كلامه. وهذا التوقف كان قد جاء، التوقف هذا جاء عن كبار الصحابة، كانوا يسألون عن آيات أشكلت على الطلبة أو على الناس فكانوا يتوقفون، يكلون الأمر إلى عالمه. ومن ذلك أن عبد الله بن عباس كان قد سئل في الجمع بين الآية التي فيها 50,000 سنة مع الآية التي فيها 1,000 سنة، كيف في يوم مقداره 50,000 سنة والآية الثانية في يوم مقداره 1,000 سنة؟ هنا قال 50 وهنا قال 1,000. قال ابن عباس: لا أدري. وفي رواية أخرى عنه أنه أجاب رضي الله عنه وجمع بين الآيتين، قال: إن القيامة مواقف مجموعها 50,000. قال: هي أيام مواقف مجموعها 50,000، والموقف الواحد منها 1,000 سنة. لكن في رواية عنه جاءت أنه قال: لا أدري، توقف. كذلك سعيد بن المسيب، وكان يحتاط كثيرا في القرآن ولا يتكلم فيه ولا يفسر. أيضا سئل عن هذه الآية فقال: لا أدري، قال: ما أدري. فالإنسان إذا ما استطاع أن يجمع بين الآيات التي أوهمت عنده التعارض فإنه يكل الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. هذا كتاب وسط ومفيد جدا، حرره العالم المفسر الكبير الشيخ الأمين رحمه الله. قال المؤلف: فمن أمثلة ذلك، من أمثلة الآيات التي أوهمت التعارض، قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين. وقوله فيه يعني في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فهنا قال: هدى للمتقين، وهنا قال: هدى للناس. فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس. قال: والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، وهذه خاصة بالمؤمنين، لأنه ما يوفق للعمل بالقرآن والإيمان به والانتفاع بأحكامه وعظاته إلا أهل الإيمان المؤمنون. والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد، القرآن بيان للناس كلهم، هداية للناس كلهم، بمعنى أن فيه الإرشاد، فيه التوجيه، فيه الحجة، فيه الحجة عليهم كلهم: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن فقد هدي، جاءته الهداية، ولكن هداية الإرشاد فقط والتبيين، قد بين له وأرشد. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم. مع أن ثمود، تعلمون ثمود أمة كافرة استأصلها الله عز وجل وأهلكها بالعذاب. قال: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي بينا لهم وأرشدناهم وأقمنا عليهم الحجة وأقمنا لهم الآيات وأرسلنا لهم النبي وهداهم وعظهم بين لهم وأرشدهم نصحهم دعاهم للتوحيد دعاهم للإيمان، ولكن استحبوا الهدى على العمى، استحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى. إذن هدى للمتقين هذه هداية التوفيق والانتفاع والإيمان والإلهام، وهدى للناس الإرشاد والتبيين، هذا الجمع. قال: ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، نفى الهداية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين، الأولى توفيق والثانية تبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهدوا على التوحيد. الآن المشهود به التوحيد، والشاهد من؟ الله سبحانه وتعالى والملائكة والعلماء. وهذا من أعظم المناقب والفضائل لأهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى جعل شهادتهم مقرونة بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة ملائكته. وكفى بهذا شرفا وفضلا ورتبة لأهل العلم، أن أهل العلم شهدوا بهذا بالتوحيد، أنه لا إله إلا الله، شهدوا بهذا، وقد شهد الله بذلك والملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقوله: وما من إله إلا الله، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر. إذن هنا هذه الآيات الثلاث فيها أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، وما زادوهم غير تتبيب، يعني ما زادوهم إلا هلاكا وخسرا. فهنا قال: ما أغنت عنهم، فما أغنت عنهم آلهتهم، أثبت آلهة، أثبت آلهة. وفي الآية الأولى قال: لا إله إلا الله، في تلك الآيات قال: لا إله إلا الله. وهنا قال: فما أغنت عنهم آلهتهم. يقول الشيخ: ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، في آية شهد الله وفي آية وما من إله إلا الله، وفي الأخريين يقول: في الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، نفي اسم، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره، لأنه قال: لا تدعوا مع الله إلها آخر. إذن في آلهة موجودة. يقول الشيخ: والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، هذا الجمع. الألوهية العبادة، الألوهية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه ونفاها عما سواه هي الألوهية الحق، وأما الألوهية التي أثبتها الله لغيره هي الألوهية الباطلة. ولذلك نحن نقول في تفسير الشهادة لا إله بحق إلا الله، لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. لماذا نحن نقول لا معبود بحق؟ لماذا كلمة بحق هذه؟ لأنه في معبود ولكن بالباطل، أليس كذلك؟ كلمة بحق هذه مهمة. نحن إذا قلنا لا إله إلا الله، إذا قلت لا إله إلا الله معناه يعني لا معبود إلا الله، هذا ما هو صحيح. الهندوس يعبدون البقر، والبوذيون يعبدون بوذا، والنصارى يعبدون عيسى، والصوفية القبورية الخرافية تعبد كذلك الأولياء من الموتى، يعبدون البدوي ويعبدون الرفاعي ويعبدون الجيلاني ويعبدون هؤلاء، الرافضة يعبدون آل البيت ويستغيثون بالحسين وحسينا، يدعون المخلوقين ويستغيثون بهم، يصرفون لهم العبادة. والعرب في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، يعبدون الأصنام. وخذ أغلب البشر لهم آلهة معبودة، وهذه الأرض مليئة بالآلهة التي تعبد من دون الله، فكيف تقول لا معبود إلا الله؟ هذا الكلام ليس بصحيح. يا أخي الشمس والقمر عبدت من دون الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. الشمس والقمر عبدت، عبدوا كل شيء. البشر هؤلاء أمرهم عجيب، هذا الآدمي أمره عجيب، عبد كل شيء، بل في بعض الأماكن عبدوا حتى فروج النساء أعوذ بالله. وفي بعض المناطق في الهند وفي مناطق في آسيا يعبدون الفئران، يعبدون الفئران. ولقد ذكر بعض العلماء أنه رأى معبدا في الهند، معبدا عظيما في الهند، يزوره بعض هؤلاء الهنادك ويقدمون القرابين. فلما سأل عن هذا المعبد ما هي الآلهة التي فيه، قالوا له الفئران، الفئران تعبد في هذا المعبد. يعبدون البقر، آدم كرمه الله وجعل له عقلا يعبد بقرة، يعبد بقرة. ويأتيك غاندي، تعرفون غاندي؟ غاندي هذا يعتبر يعني محرر الهند، بطل الهند في العصر الحديث الذي حرر الهند من الاستعمار الإنجليزي، وكان هو الرجل الأول عند الهنود من الوثنيين طبعا. غاندي شخصية عظيمة عندهم، ومع ذلك ماذا يقول غاندي هذا؟ يقول أنا سوف أظل، يعني هو يعبد البقر، يقول وأدافع عن عبادتها أمام العالم. هكذا يتبجح الزعيم الهندي الكبير هذا، يقول سوف يظل يعبد البقر ويدافع عن عبادتها أمام العالم، يعني ما يستحي. وفي زعماء عرب يستحون من الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول أنا ما لا سوف أدافع عن عبادتها أمام العالم. لماذا يا غاندي؟ قال لأن البقر خير لنا من أمهاتنا. لماذا أيها العاقل يا غاندي؟ قال لأن الأم تعطينا الحليب سنتين وتطلب منا خدمات طول العمر، والبقر يعطينا الحليب طول العمر وما يأخذ منا إلا شيء من الأكل من الطعام. ما شاء الله على العقل هذا، شوف السخافة يا جماعة، شوف. وهذا يعني زعيمه، هذا زعيمهم وكبيرهم، فكيف بالبقية من عباد البقر هؤلاء؟ وهم هؤلاء أسوأ من البقر، نعوذ بالله. إذن في آلهة، كيف تقول لا معبود إلا الله؟ موجود آلهة. الصواب أن تقول لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الصواب. هل يوجد معبود بحق إلا الله؟ أبدا. لو كان فيهما آلهتان إلا الله لفسدتا، ما في إلا إله واحد سبحانه وتعالى. إذن هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، تفسيرها السلفي الصحيح هو هذا، لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الشيء بشيء يذكر، هذه الكلمة تعرضت لهجمة شرسة حقيقة من علماء الكلام من الصوفية، أرادوا أن يحرفوها. بعضهم أخرجها من الباب بالكلية، أخرجها من باب التوحيد، توحيد الألوهية، قذف بها إلى هناك توحيد الربوبية الذي يقر به أبو جهل وأبو لهب، فقال لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله. يا مسكين، أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، فكيف تفسر هذه الكلمة بهذا الذي يؤمن به أبو جهل ويؤمن به أبو لهب؟ مساكين الله، ما اهتدوا إلى العلم النافع، العلم الصحيح. أوتوا ذكاء كما يقول ابن تيمية ولم يؤتوا زكاء. وابن كثير رحمه الله ذكر بعض هؤلاء الزنادقة، أظن ذكر أبو العلاء المعري أو غيره، فقال كان ذكيا ولم يكن زكيا، قال كان ذكيا ولم يكن زكيا، والله المستعان. إذن هذا هو التوفيق بين هذه الآيات. قال رحمه الله في تأكيد هذا المعنى، قال لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، عندكم نفي، نفى، هكذا تصحيح المؤلف يعني جعلها فعلا، نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، إن الله لا يأمر. وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا. والجواب أن أمر الله عز وجل، أمر الله سبحانه وتعالى قسمان أو نوعان، أمر كوني متعلق بالكون والخلق، متعلق بالكون والخلق، وأمر شرعي متعلق بالشرع والدين. أمر الله سبحانه وتعالى كوني وشرعي. فالأمر الشرعي، الأمر الشرعي لا يكون، هذا الأمر الشرعي لا بد أن يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يأمر شرعا إلا بما يحبه ويرضاه، ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الأمر الكوني فلا يلزم، قد يكون هذا الأمر محبوبا لله وقد يكون ليس بمحبوب لله. ولذلك النكبات والمصائب التي تحصل للأنبياء وأتباع الأنبياء هذه كلها بأمر الله، ولكن الأمر الكوني هذا قضاء الله وقدره، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أمر الله هنا إيش؟ الكوني. ففي قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني هذا الأمر الشرعي، الله سبحانه وتعالى في شرعه وفي دينه ما يأمر بالفحشاء بل حرم الفواحش سبحانه وتعالى. أما في الأمر الكوني يأمر سبحانه وتعالى ويأذن ويقضي ويقدر أن تحصل النكبات والمصائب والفواحش والفسق وحتى الكفر، الكفر بأمر الله يعني بأمره الكوني بقضائه وقدره، لأنه لا يمكن أن يقع في ملكه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا قراءة نلفت النظر إليها في الآية الثانية، آية سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هذه قراءة حفص التي نحن عليها. هناك قراءة أخرى أمرنا مترفيها، وعلى هذه القراءة ما في تعارض. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني جعلنا المترفين فيها أمراء عليها. فإذا كان علية القوم هم هؤلاء المترفين المنغمسين في الشهوات والملذات، إذن حل العذاب والسخط وحلت النكبات والبلاء والفناء بهم نعوذ بالله. الدمار متى يأتي؟ إذا كان هؤلاء العلية هم من أهل الترف والشهوات. ولذلك إذا كان المسؤول أو الأمير من هذا النمط فقد اقتربت نهايته، والله المستعان. وأنت إذا استقرأت التاريخ تجد أن أي سلطان أو خليفة ابتلي بهذا الشيء فيوشك أن يسقط، والله المستعان. وهذا كله مصداق من الواقع والتاريخ للآية الكريمة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، لأنه إذا كان المسؤول من هؤلاء المترفين أهل الشهوات فإنه يحارب الفضيلة ويحارب أهل العفاف ويحارب أهل الدين، وربما قتل العلماء وربما قتل المصلحين والدعاة وربما نفاهم من البلد أو اعتقلهم، ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ثم يفسح المجال لأهل الفسق والفجور والمعاصي وتمتلئ البلد بالذنوب والمعاصي والفجور ويقل الخير، إذن ماذا ينتظرون؟ الدمار، ينتظرون الدمار نعوذ بالله. ولذلك كون الذين يؤمرون بقضاء الله وقدره من أهل التقوى أو من أهل الخشية أو من أهل الاستقامة هذا خير على البلد، هذا خير للبلاد والعباد أن يؤمر عليها أقوام من أهل الاستقامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا وعلى المسلمين خيارهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا. أخذنا بوصية الشيخ رجعنا إلى كتاب الشنقيطي والتقطنا منه مثالين مفيدين. المثال الأول قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال الشيخ الأمين رحمه الله: هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذن هذه الآيات فيها أن الله سبحانه وتعالى يسأل الناس. يقول الشيخ رحمه الله: وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، تدل على خلاف ذلك، كقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول: والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول، وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه، هو أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع، وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام، وأداته غالبا هل. أنت إذا أردت أن تقرع وتوبخ تقول: لما، لما فعلت هذا، لما ذهبت إلى كذا، لما قلت كذا. وإذا أردت الاستعلام والاستخبار تقول: هل، هل قلت كذا، هل فعلت كذا. إذن هذا حتى الصيغة تميز لك. يقول الشيخ: فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. يعني الله سبحانه وتعالى يسأل المجرمين يوم القيامة ويسأل الكفار من باب التوبيخ والتقريع، وحتى يزداد عليهم العذاب والعياذ بالله والنكال. أما سؤال استعلام لا، لأن الله سبحانه وتعالى حاط بكل شيء علما، واستخبار لا أيضا. قال المؤلف رحمه الله شيخ الشنقيطي: وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم، أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تنصرون، وكقوله: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وكقوله: ألم يأتكم رسل منكم، وكقوله: ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل: ماذا أجبتم؟ هذا سؤال الله يسأل الرسل: ماذا أجبتم، ماذا أجبتم؟ وسؤال الله للرسل: ماذا أجبتم؟ لماذا؟ يقول: لتوبيخ الذين كذبوا. الله يسأل الأنبياء: ماذا أجبتم؟ حتى يكون توبيخ موجه لمن؟ للمكذبين. هذا تعذيب نفسي يا أخوان، تعذيب فظيع. كسؤال الموؤودة، كسؤال الموؤودة: بأي ذنب قتلت؟ لتوبيخ قاتلها. وانظروا، يعني هذا يكشف لك السر. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. بعض الناس قال: الموؤودة تسأل ما ذنبها؟ ينبغي أن يسأل من؟ ينبغي أن يسأل القاتل. لكن انتبه، هذا سؤال يراد به التوبيخ والتقريع لمن؟ للقاتل. وهذا والله أشد عليه من لو وجه السؤال إليه، هذا أشد. الموؤولة تسأل لتوبيخ القاتل، يعني انتظر أيها القاتل. الموؤودة يقال لها بأي ذنب قتلت، ماذا يكون حال القاتل؟ شو التوبيخ، سوف تقول بدون ذنب. إذن العذاب استحق والنكال على هذا القاتل. قال الوجه الثاني، الوجه الثاني في التوفيق بين هذه الآيات، يقول أن في القيامة مواقف متعددة، أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. الوجه الثالث هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل لهذا قوله تعالى فيقول ماذا أجبتم المرسلين والعلم عند الله تعالى، انتهى. يعني الحليمي يقول يسألون يوم القيامة عن أصول الدين، عن الإيمان، أما الفروع ما يسألون عنها. هذا أضعف الأجوبة. هناك جواب رابع، قلت فيه وجه رابع ذكره بدر الدين بن جماعة في كتابه كشف المعاني صفحة 24 و200، وهو لنسألنهم لما عملوا ولا يسألون ماذا عملوا لأنه أعلم بذلك سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه يسألهم لماذا عملتم، ليه عملت كذا، ولا يسأل ماذا عملت لأن الله يعلم ماذا عمل، ولكن يسأل لماذا عملت لتوبيخ، للتوبيخ والتقريع والزيادة في التعذيب والتنكيل، أعوذ بالله. مثال آخر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية. يقول الشيخ الشنقيطي هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال والجواب بأمرين، الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم، قاله ابن كثير أن الله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله حق تقاته، ثم نزل التخفيف اتقوا الله ما استطعتم. قال والثاني أنها مبينة للمقصود بها، أن آية فاتقوا الله ما استطعتم مبينة لآية اتقوا الله حق تقاته. كيف بين ذلك؟ في أضواء البيان. قال في أضواء البيان في تفسير سورة آل عمران عند الآية الأولى، يقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية، أكثر العلماء على أنها منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقال بعضهم هي مبينة للمراد منها، فقوله حق تقاته أي بقدر الطاقة، والله تعالى أعلم. فاتقوا الله حق تقاته يعني بقدر الطاقة، وهذا أرجح، أن ما في نسخ هنا، هنا شيء وهنا شيء آخر، والله المستعان. إذن هذا بحث جليل ينبغي لطالب العلم أن يعنى به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.